قلنا الرسالة بتتكون من 6 أصحاحات، فالأصحاح الأولاني والثاني نعتبره بيمسك الجانب الشخصي، الأصحاح 3 و4 الجانب اللاهوتي، الأصحاح 5 و6 الجانب العملي. في الواقع من الصعب ان احنا ندخل في الكتاب المقدس بوجه عام وفي رسائل معلمنا بولس الرسول بوجه خاص بين جانب شخصي وبين جانب لاهوتي وبين جانب عملي. معلمنا بولس الرسول زي ما كنت بقول في المقدمة عبارة عن قلب ناري. هذا القلب الناري الهدف بتاعه واضح، حاجتين متكاملتين. الحاجة الأولى خلاص نفسه واضح جدا في كل حياته، الجانب الثاني خلاص البشرية. ونقدر نضيف على خلاص البشرية بنيان الكنيسة وأيضا مجد الله. ثلاثة دول متكاملين مع بعض، خلاص العالم. ومعلمنا بولس الرسول حريص جدا على خلاص نفسه وأيضا حريص جدا على خلاص البشرية وبنيان الكنيسة وغيور على مجد الله، وما عندهوش استعداد مطلقا ان يضحي بأي جانب من الجوانب دي مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. ودي الحته متهيالي سر القوه في حياه معلمنا بولس الرسول، بل وسر القوه في حياه كل خادم حقيقي، كيف يحمل قلب ملتهب واضح الهدف، مشتاق الى ابديته، مشتاق الى خلاص الناس والى بنيان الكنيسه ومجد الله. نقدر نضيف للمجموعة دي نقطة مهمة جدا مع هذا القلب الناري، وهو نقول ثقته في العمل الإلهي. معلمنا بولس الرسول كان يدرك ان الكنيسة مش مؤسسة اجتماعية ومش تخطيط بشري، ولكن هي كنيسة المسيح، ومسيحها ملتزم بيها، مشغول بيها، يعمل فيها، ولا بد للكنيسة أن تنجح. أراد العدو أو لم يرد، ففي خلاص وفي بنيان وفي خطة إلهية لا بد أن تتم. الأصحاح الأولاني بقول إن ما يقدرش أفصل بين الجانب الشخصي من الجانب اللاهوتي من الجانب العمل. الثلاثة بيتكاملوا مع بعضهم البعض في هدف واضح. هناخد الأصحاح الأولاني. الحقيقة الرسالة دي تحتاج زي ما احنا درسناها as a whole، يعني كوحدة واحدة، كمجموعة يعني ككل، تحتاج أيضا إلى دقة في كل كلمة من الكلمات. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية، نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الشرير أو من العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله أبينا الذي له المجد إلى الأبد آمين. خمس آيات لطاف جدا، نقدر نقول دي مقدمة الايه، المقدمة او التحية، salutation او greeting. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية، نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا، له المجد إلى أبد الآبدين آمين. أول ملاحظة في الرسالة هنا أو في التحية هنا تلاحظوا إيه؟ مختلفة عن بقية الرسائل. إيه أول ملاحظة؟ أول نعم، لا من الناس ولا بإنسان. لا، آخر التحية تلاقي إيه؟ لا كمان، الذي له المجد إلى الأبد آمين. إيه يعني؟ يعني الرسالة خلصت، يعني الموضوع مش عايز مناقشة، يعني تحس كده انتوا عايزين ايه؟ هو في مشكلتين كانوا موجودين. المشكلة الاولى زي ما قلنا، المشكلة الاولى انه تشكيك في الرسولية، وبعدين اتنين تشكيك في الانجيل، انجيل الخلاص. دول النقطتين الرئيسيتين، تشكيك في شخصية معلمنا بولس الرسول كرسول، وتشكيك في إنجيل الخلاص عمل الإيمان، وضرورة الرجوع إلى أعمال الناموس. هو حط في المقدمة الأساس لحل المشكلة الأولى ولحل المشكلة الثانية، وقال له المجد إلى الأبد آمين. يعني بصراحة الموضوع مش عايز كلام، له المجد إلى الأبد آمين. دي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية هنشوف إيه الأسس. يعني لو أنت خدت الخمس آيات دول، تلاقي فيهم الأساس اللي أقام عليه الرسالة كلها. أول حاجة إن بولس رسول، طبعا تعمد إن يكتب رسول لأنه هما أنكروا رسوليته، وهذه الرسولية لم يسلمها لا من بطرس ولا من يعقوب ولا من يوحنا المعتبرين أو أعمدة الكنيسة في أورشليم، لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح. ده المبدأ أو الحاجة الثانية. الحاجة اللي بعدها إن هذه الرسالة بتتكلم عن الحرية. احنا قلنا بتكلم عن الحرية، وان هذه الحرية ما فيهاش تطرف، فيها حرية بلا حرف، بلا حرفية يعني، وفيها حرية بلا تسيب زي ما قلنا في المقدمة. ان المقدمة الخمس اصحاحات دول التحية بتحمل جوهر الفكر اللاهوتي الموجود في الرسالة كلها. فأول حاجة دافع عن رسوليته بأن قال بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح. ده الدفاع أو ده الأساس اللي حيبني عليه دفاعه عن رسوليته في بقية الرسالة. الموضوع الثاني موضوع الإنجيل، ده الموضوع الرئيسي اللي حتى من أجله دافع عن رسوليته، لأنه ما كانش بيدافع عن فقط، ولكن كان بيدافع عن رسوليته ليؤكد أن الإنجيل اللي بينادي به هو الإنجيل الصحيح، وهو إنجيل الخلاص، أن التبرير يقوم على نعمة الله وليس على حرفية أعمال الناموس زي ما شفنا في المقدمة. الإنجيل الجديد سماه إنجيل الحرية، وحيناقش موضوع الحرية سواء من الجانب في حياته الشخصية في الأصحاحين الأولانيين أو في الجانب اللاهوتي في الأصحاح الثالث والرابع أو في التطبيق العملي في الأصحاح الخامس والسادس. عشان كده قلنا إن الرسالة كلها نقدر نسميها الحرية الملتزمة أو الحرية غير المتسيدة. إيه سر الحرية؟ شوفوا الحتة اللذيذة كده، المقدمة البسيطة اللي انتوا بتشوفوها كده، خمس آيات صغيرين. أول نوع من الحرية هي حرية من عبودية الناس، أو حرية من العبودية لنظرة الناس إلينا. يقول رسول لا من الناس ولا من إنسان أو ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح. عايزك تتخيل معايا معلمنا بولس الرسول، كل ما الناس تناكس فيه ويبتدوا يشككوا الناس، يقولوا لا ده مش رسول، ده مش من الاثني عشر رسولا، ده لم يرى المسيح بالوجه، ده انسان كان مضطهد الكنيسه الى اخره من الكلام ده، ده انسان بينادي بمبادئ تختلف عن بقيه الرسل زي يعقوب ويوحنا وبطرس، وبعدين يرفع عينيه كده ويقول لا انا ما بنساش ان الله هو الذي دعاني وانا رايح الى دمشق، الله روح الله هو الذي افرزني للخدمه، الله هو الذي اقامني. ادراك معلمنا بولس الرسول انه رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح، كان بيعطيه في داخله حريه في الكلام. وانا عايز اقف عند الحته دي شويه. في فرق بين خادم بيخدم عشان يرضي الكاهن او امين مدرسه الاحد او الناس اللي في الكنيسه سواء كانوا مسؤولين او غير مسؤولين او الاسقف، وفي فرق بين انسان يؤمن تماما مع احترامه للتنظيم الكنسي، احنا قلنا مفيش تطرف، مع احترامه بالتنظيم الكنسي لكن يؤمن ان الدعوه ليست دعوه بشريه وان الخدمه لم يستلمها من فم انسان ولا بامر بشري، الله هو الذي افرزه من بطن امه زي ما هنشوف بعد كده، الله هو الذي يغير قلبه، الله هو الذي يدعوه، الله هو الذي يسنده في الخدمة. إدراكه للعامل الإلهي في حياته في الخدمة أو في حياته الروحية بيديه قلب ملتهب ناري بيخليه يشتغل لا يخاف إنسان ولا يهاب ماذا يقول الناس عنه. معلمنا بولس الرسول خدم في كنائس غلاطيا، وزي ما هتشوف بعد كده كان في منتهى يعني في منتهى النجاح، وكانوا بيحبوه حب شديد جدا، ولكن لما جو جماعة المتهودين انقلبوا عليه وبقوا مش طايقين اسمه، ومع هذا لم يهتز معلمنا بولس الرسول خالص. سر عدم اهتزازه مش ادراكه انه قادر على المقاومة، ولكن ادراكه ان الدعوة ليست من انسان، الله الذي دعاه، الله ملتزم ان ينجح طريقه. في فرق بين تنزل تفتقد في الكنيسة، تروح لشاب وانت خايف هتقول له ايه، وتقول شبان اليومين دول شبان متدلعين وظروفهم صعبة وانا ما بعرفش ارد عليهم، وبين انسان يؤمن ان هو نازل يخدم لأنه مدعو من الله، ويبقى داخل يحمل قوة الله جوه. أذكر أبونا مخيل إبراهيم لما جاله إنسان، هو حكالنا القصة دي، وقال له تعالى يعني صلي لي لحسن مراتي تعبان، وحاول قال له أجي معك، قال له لا لحسن دي ست صعبة ما تفتحش البيت لأي إنسان. كل اللي عمله رشم الصليب وقال له قول يا ابني صوت الرب يقطع لهيب النار. أول مرة، تاني مرة، ثالث مرة الباب اتفتح، والست كادت تقبل قدمين أبونا تقول في عرض الصلباتك. مجرد رشم علامة الصليب ثلاث مرات، لأن أبونا كان يؤمن أن الرسالة بتاعته ليست من إنسان ولا بفكر بشري، ولكن هي دعوة إلهية، الله الذي دعاه، الله ملتزم أن يتمم وينجح الطريق. فإحنا بتنقصنا الحتة دي، ادركنا ان احنا مدعوين من الله ولسنا مدعوين من الناس. حتى ولو كان في بيت الخدمة جاء أبونا وقال لك مهم تعالى واسندنا واخدم معانا واشتغل معانا، كل ده لا يمنع انك تدرك في الواقع اللي بعت أبونا هو ربنا مش أبونا اللي جاي من نفسه. ده الجانب الأول، مدعو من الله ومن الآب الذي أقامه من الأموات. عايز أقف برضو عند حتة الذي أقامه إيه؟ الذي أقامه من الأموات. إيه يعني الذي أقامه من الأموات؟ مسيحنا مات والله الآب أقامه. الخدمة بتاعتنا هي خدمة إيه؟ خدمة إيه؟ إقامة ناس من الأموات. الخدمة بتاعتنا لا فهلوة ولا شطارة ولا حكايات ولا قصص ولا حفلات ولا رحلات. الخدمة بتاعتنا في جوهرها إقامة نفوس من حالة موت. إذن الذي دعاني هو الآب الذي أقام المسيح من الأموات، والمسيح قام أيضا بسلطانه أو بقوته. الله الآب اللي بيقيم من الأموات هو الله القادر أن يقيم أيضا العالم من الموت. أقدر أقول بأسلوب تاني، إن كان لو حطينا كده المسيح نحط جنبه مات من أجل الخطية، المسيح قام، يبقى المسيح إيه؟ المسيح غلب انتصر. أنا في حياتي في خطية أو في مخدومين بتوعي في خطية، المسيح الذي قام يستطيع أن يهبني القيامة، فلا أخاف من الخطية لا في حياتي الخاصة ولا في حياة المخدومين. هي دي الحرية. يبقى الحرية نقدر نقول أول حرية، أول حرية، حرية إيه؟ حرية من نظرة الناس لأول حاجة، ما يهمنيش الناس يقولوا علي إيه. ثاني حرية، حرية القيامة القادرة على الإقامة، لا خوف من الخطية خلاص ولا من الموت. حرية بقى جديدة، هذه الحرية اللي انتهى بالقيامة من الأموات، يقول بعدها إيه؟ وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. إيه يعني جميع الإخوة الذين معي؟ المرة الوحيدة اللي في كل رسائل بولس الرسول يقول جميع الإخوة الذين معي، يعني يقول وتيتوس ولا تيموثاوس ولا أي حد، لكن المرة دي جميع الإخوة الذين معي. ليه؟ هنا بيقصد بها جانبين مهمين. الجانب الأول يؤكد أن ما يكتبه يكتبه برضا الكنيسة. اللي كتبه في رسالة لأهل غلاطية مش رأي شخصي، ده رأي إيه؟ نحط جنبه كده أن الرسالة تحمل رأي الكنيسة وليس رأي الرسول بولس وحده. الجانب الثاني، جميع الإخوة معناها أنا إنسان كنسي ولست إنسان منعزل عن الكنيسة، ما بشتغلش بروح الفردية أو الإنعزالية، لكن أنا إنسان كنسي. فمن ناحية بيثبت الرسالة، بيقول لهم دي مش رسالتي الخاصة، دي رسالة، ده قانون الكنيسة، ده التعليم بتاع الكنيسة ككل. ومن الجانب الثاني بيقول لهم أنا لما بكتب بكتب معايا إخواتي كلهم، كل الكنيسة تقف بجواري، لأني أنا إنسان كنسي لا أكتب بروح الفردية ولكن أكتب بروح الإيه؟ بروح الجماعة. فنقدر نحط هنا قلنا إيه؟ الحرية، حرية من نظرة الناس، حرية من إيه؟ حرية القيامة، عدم الخوف من الخطية. ثلاثة، حرية كنسية ملتزمة، أنا إنسان في الكنيسة ملتزم بالكنيسة وليست حرية فردية. النقطة اللي بعدها يقول لهم نعمة لكم وسلام من الله الآب. ف فهنا بيثبت مبدأ الايه؟ حرية النعمة. بيشيل حتة الايه؟ الاتكال على اعمال الناموس. كل المبادئ اللي جاية في الرسالة بيحطها في المقدمة بطريقة هادية وبسيطة. الذي بذل نفسه لأجل خطايانا عن المسيح، لأنه قلنا حرية من الخطية، وأيضا يقول لينقذنا من العالم الشرير. يبقى حرية ايه؟ حرية نقدر نقول سماوية، ينقذنا من العالم الحاضر الشرير. انا بخافش من العالم، لان العالم الحاضر الشرير ومنتهي وحيخلص. انا صرت ابن ربنا، انا انسان كل قلبي كل امكانياتي كل تعلقاتي في السماء، عشان كده بعيش طاير حر، ما حدش يقدر يصطادني في هذا العالم. خلصني من العالم الحاضر الشرير. اما اجمل ما عبر عنه فهو كلمتين. الكلمة الاولى يقول ابينا، حرية ابناء الله، ابينا. هنا بقى جمال الرسالة دي كلها، بيركز على نحن اولاد مين؟ نحن اولاد الله ولسنا عبيد، حرية ابناء الله. الاخر حاجة، الكلمة الثانية اللي بقول عليها، له المجد الى الابد امين، حرية المجد الابدي. اذا كان الله قبلني ابن ودعا نفسه ابي وصار ابينا، فهو كاب ممجد الى الابد، له المجد الى الابد امين، يبقى انا ايضا كابن اشاركه في هذا المجد الابدي. يبقى سبع نقط مهمين جدا في التحية تكشف عن الرسالة كلها. حرية، قلنا ايه؟ حرية من نظرة الناس، لا استعبد من الناس. حرية قيامة، لا اخاف الخطية ولا الموت، حط جنبها ولا الموت. حرية كنسية ملتزمة، عضو في الكنيسة. حرية النعمة الالهية، ليست عبدا لاعمال الناموس. حرية سماوية، لا اخاف العالم الحاضر. حرية اولاد الله، لست بعد عبدا في مزلة. حرية المجد الابدي، اشارك الاب او اشارك الابن في امجاده الابدي. دي التحية. ايه رأيكم في التحية الصوامامة دي؟ حطت كل اللي هتدرسوه بعد كده. الجزء اللي بعده، قلنا اول حاجة من واحد لخمسة تبقى ايه؟ تحية، بس تحية هادفة. من ستة لعشرة غاية الرسالة وظروفها. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، أي محروما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لكن أكن عبدا للمسيح. شوف بقى الملاحظات اللطيفة في المقدمة. أول ملاحظة في المقدمة دي، إن في عنصر غير موجود فيها، موجود في أغلب الرسائل إن لم يكن في كل رسائل بولس الرسول، وهو عنصر الشكر. يعني لو مسكت مثلا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا في المقدمة، يقول إيه؟ الآية 8 الأصحاح الأولاني، أشكر إلهي بيسوع المسيح من أجل جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم. مع أن مشكلة روميا كانت قريبة جدا لمشكلة غلاطيا، وقلنا أن الاثنين كان في نفس الموقف بيعالج موضوع النعمة وأعمال الناموس الحرفي. ومع هذا نجد الشكر في رسالة روميا ولا نجد الشكر في هذه الرسالة. وده معناها ان معلمنا بولس الرسول بيبين لهم انه زعلان جدا وانه يعني الكنيسة في غلطية وصلت الى صورة صعبة. لان روميا رغم الانقسام حتى كورنثوس اللي فيها انقسام يشكر ربنا من اجل عمل الله فيها. هنا لا تشعر ابدا ان في معلمنا بولس الرسول اي اسلوب من اللطف. حتى لما يعاتب اهل كورنثوس يقول لهم قولوا لي اجلكم ابي عصا ام بايه؟ ام بروح الوداعة؟ اجلكم يعني بالعصاية ولا بروح الوداعة؟ لكن هنا يقول لهم ايه؟ ايها الايه؟ الغلاطيون الاغبياء. الاصحاح 3 الاية 1: من رقاكم، يعني بيتوا زي الافعى اللي بترقى، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق الذين انتم الذين امام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مسلوب. يسميهم اغبياء ويشبههم بالافعى ويتكلم بلغه العنف، لان يبدو ان بولس الرسول شعر ان الكنيسه اتحطمت خالص في هذا المكان. فلا تجد لا لغه الشكر ولا تجد ايضا لغه اللطف، مع ان بولس الرسول رقيق جدا في رسائله ولطيف ومعروف، حتى لما يعنف يبقى رقيق. ما عدا في الرساله الى اهل غلاطيا كان شديد اللهجه جدا، لانه شعر ان الموضوع ما عادش فيه دلع، ممكن الكنيسه كلها في العالم تضيع بسبب هؤلاء القوم اللي بيسميهم بعد كده المعلمين الكاذبين او الكذبه. لكن معلمنا بولس الرسول لا يفقد الرجاء، يقول اني اتعجب انكم ايه؟ تنتقلون. لاحظ كلمه تنتقلون، في فرق بين كلمه تنتقلون وبين كلمه ايه؟ انتقلتم. كلمه تنتقلون يعني متحركين في النقل، ممكن تتراجعوا. انتقلتم يعني الموضوع انتهى وخلص واصبح ما فيش فايده. فكونوا يقول تنتقلون مع انه يقول ايه؟ تنتقلون هكذا سريعا، يعني ماشيين بسرعه في النقل، لكن كونوا ما يحطوش في الماضي معناها ان لا زال بيعطي رجاء ممكن يتراجعوا عن الايه؟ عن هذه النقله الخاطئه اللي بادوا فيها. الحاجه الثانيه اللذيذه ان معلمنا بولس الرسول هم قالوا زي ما شفنا انه بينادوا بيقولوا احنا اولاد يعقوب وجايين من اورشليم وجايين نقول لكم بالكلام بتاع يعقوب الرسول، وده يعقوب هو الرسول الحقيقي وبولس ليس برسول. فهنا يقول لهم ايه؟ ان بشرناكم، شوف اول حاجه ان بشرناكم مين؟ نحن او ملاك من السماء، بغير ما بشرناكم فليكن اناتيما. ايه اشمعنى حط نحن وليه حط ملاك وليه قال من السماء؟ كل كلمه ليها معنى. اولا حط ان بشرناكم نحن لئلا يقولوا بولس الرسول ده انسان متكبر، فبيقول لهم حتى لو جيت انا تاني وغيرت رايي هبقى محروم. حتى لو انا نفسي جيت وقلت لكم يا جماعه اللي قلته لكم غلط انا هسقط تحت الحرمان. فنحن هنا تعني ان الموضوع لا رجع فيه حتى لو انا تراجعت فيه. والحته الثانيه بتشيل حته الكبرياء. نحن بيقصد بنفسه زائد الاخوه اللي بيجتمعوا. ولا ملاك من السماء. ليه قال ملاك من السماء؟ لأن الكنيسة بتعتبر الكاهن ملاك، وبالتالي أيضا بالأولى الرسل ملائكة. ولكن لما يقول ملاك من السماء يعني رتبة إيه؟ أعلى. عشان كده إحنا في التسبحة بنحط الملائكة قبل الإيه؟ قبل الرسل. زي ما بيقول أبونا في استحالة من ناحيتنا إحنا نغير وحتى الملائكة مش بتتغير. لكن هو في نفس الوقت عايز يأكد، عايز يديهم نفس الوقت انه يستحيل ما فيش تغيير ولا حتى لا من هنا ولا من هنا، لكن مش معنى كده ان هيجي ملاك يغير ولا هو هيغير. هو بيحط جانب الاستحالة الكاملة للتغيير. يعني ده الموضوع اللي لا نقاش فيه، لان ده موضوع خلاص البشرية، موضوع التبرير بإيمان او بالإنجيل بتاع الخلاص، وانه لا يمكن ان نضع مع الإنجيل اعمال الناموس الحرفية كشرط لخلاص. أفأصعتت الآن الناس أم الله؟ يعني تفتكروا حتى لو الرسل وافقوا، حتى لو الرسل وافقوا، تذكرون إن أنا حوافق برضو؟ لا، لأني لا أستطيع أن أصعتت حتى الناس، حتى لو كانوا الرسل. أم أطلب أن أرضي الناس؟ لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. واحدة من الاثنين، يا الناس يا ربنا، وأنا حطيت حياتي وسط إيه؟ وسط ربنا، فلا يمكن أقبل إيه؟ لا يمكن أقبل الناس. أفأصعت في الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. الآية 10 تشير إلى أنه واحدة من الاثنين، بولس الرسول صارت له حرية، هذه الحرية حرية من إرضاء الناس، لأنه قبل أن يرضي المسيح. خلال هذه الحرية لا يقبل أن يخضع الإنجيل لأي رأي بشري حتى ولو كان من المعتبرين في الكنيسة. يعني موضوع ما فيهوش أي حوار، لابد أن أرضي الله فوق جميعنا. مش معنى كده إن هو هيقف ضد الرسل، بالعكس هنشوف في الرسالة إن هو هيبين لهم إن الرسل موافقين معاه على نفس المبدأ. القديس أغسطينوس بيحط مبدأ لطيف، بيقول للحب أوردر، أوردر يعني نظام، فبيحط في التنظيم الحب الله أولا، اثنين كنيسة، ثلاثة الوالدين إلى آخر. لو حبي لوالدي ضد ربنا او ربنا اولا، لو حبي للكنيسة وقف ضد ربنا او ربنا اولا، زي ايه؟ زي لو انا حسيت ان انا مش بخدم من اجل خلاص الناس، لكن مجرد بروباغندا للكنيسة. انا مش بروباغندست للكنيسة، كنيستي متحدة بالله، عروس ربنا، فلما بكرز بكرز بالمسيح الكنيسة وبكنيسة المسيح. لكن إذا بقيت الكنيسة شوية بروباغندا، أنا لو جاي أبونا قال لك تروح للمشوار الفلاني ده وانت حاسس ان المشوار ده ضد الإنجيل، لا ما تسألش في أبونا وخلي ضميرك مستريح، حتى لو كان باعتراف في التزام ان انا اطيع، ولكن الطاعة دي في التزام اقوى، وهي طاعة في الرب، ودي حتى ما بتنكرهاش كنيسة. ودي الخطورة، التطرف. التطرف في ايه؟ يا اما الواحد يقول لك ربنا اظهر لي وربنا روح ربنا بيكشف لي وغيره، واعيش في عزلة وفي انفرادية، ده خطر. يا اما اعيش جوه الكنيسة وانسى علاقتي الشخصية مع ربنا وابقى انسان حرفي مادي، وبرضه ده خطر. التطرفين خطر. دايما الاعتدال في الطريق هو الطريق الصح. أي مفهوم الطاعة انك تقبل ان تكون كالمسيح المطيع. مسيح كان مطيع، ويقول الكتاب وكان خاضعا لهما، لكن لما وقفت الست العذراء وقالت له ايه؟ لماذا كنت تعذبنا؟ كنا نطلبك معذبين. قال لها الاقي كان الرد، لستما تعلمان أنبغي أن أفعل ما هو إيه؟ ما هو لأجل؟ ما لاش لا أخطيت وأنا الحياة عذبتكم وما كانش المفروض أروح ودي آخر مرة أروح الهيكل؟ لا، الحب حب والطاعة طاعة والخضوع خضوع، لكن ينبغي أن أعمل فيما هو لأجل. وهنا المسيح يقدم صورة حية لمفهوم الطاعة، في خضوع وفي انسحاب وفي اتباع، لكن في نفس الوقت في ايه؟ في التزام بروح الانجيل وبعلاقتي بربنا. مش كل حاجة. لا ما مش ممكن لخيرك في بعض الجوانب الروحية، لكن في بعض أمور لو حسيت إنها في خطأ من حقك إنك تتكلم مع أبونا وتدخل في حوار معه. إحنا في الكنيسة ما عندناش حاجة اسمها طاعة عمياء موجودة في الإنجيل، لكن في عندنا حاجة اسمها طاعة في الرب، بنقبل ونطيع ونخضع وبكل خضوع، ولكن الله أولا أبونا. للحوار ابونا بيقول ان بيتكلم عن، يعني في فرق بين ابونا يقول لك ايه صلي مثلا 3 مزامير وانت عايز تصلي 5 مزامير، مش هتفرق، هو عارف ان دي صح. او مثلا انت عندك امتحانات وقال لك بلاش اليومين دول مثلا تكثر في الكتب الروحيه، او بلاش كتب قراءه الكتب الروحيه، فانت تقول لا ازاي ده ربنا قال ان احنا نقرا. وبين زي ما بيقول ابونا الجانب الايماني، فجانب ايماني سلمته من الكنيسه حتى لو ابونا وقف ضده، لا الله والكنيسه فوق ابونا. ما ده اللي يقصده بولس طبعا، لما بيتكلم عن جانب ايماني عن رساله الانجيل مش بيتكلم عن جوانب شخصيه. ما هو ابونا قال انها دي عمليه مش ايمانيه، يعني مش موضوع، يعني لما قالوا روح اروي دي ما كانتش دي ضد الانجيل، لكن لو كانت واقفه ضد الانجيل يقول له لا ضد الانجيل ومن حق. يعني الطاعه نطيع ما دام الحاجه مش ضد الانجيل، لكن اذا كانت ضد كلمه ربنا وضد الانجيل لابد ان يكون دينا حوار. الدعوه اللي من ربنا ازاي اعرف انها من ربنا؟ الدعوه اللي من ربنا ليها علامات كثيره. العلامه الاولى القلب الملتهب، يعني تحس قلبك واكلك على خلاص الناس. الجانب الثاني انك تحمل فكر كنسي. انا عايز احط الحته دي مع دي، يعني مش معنى قلب ملتهب وغيور يبقى انسان متكبر. انا كل الكنيسه ملخبطه وكل الكهنه مش مهتمين بالكنيسه والقدام بايظين والكنيسه بايظه وانا هشتغل وانا هوريهم ازاي اشتغل احسن منهم، دي ما فيهاش روح ربنا. لكن انا قلبي ملتهب ناري وبشتغل من خلال الكنيسه بروح الكنيسه، لكن في نفس الوقت اي حاجه ضد قانون الكنيسه او في الاول ضد الانجيل لا مش فاهم في الحته دي. يعني واخد بالك؟ الحاجه اللي عايز انا اقولها الزياده هو الحته اللي قلناها على معلمنا بولس الرسول، انه كان يؤمن ان العمل عمل المسيح، وان اللي ملتزم بالنجاح هو المسيح. يعني لو انا دخلت حته ولقيت فيه لخبطه ما رحت اشتغل ثورجي، اشتغل واؤمن الله اللي دعاني الله بيفتح الطرق، حتى ولو كان في البدايه الطريق مقفول، حتى ولو كانوا فيه مقاومين، واؤمن ان الله الذي دعاني يستطيع ان يحول حتى المقاومين يشتغلوا بروح ربنا. يعني ممكن اتذكر في كاهن كان تعبان ملخبط، هو اللي حكى لي القصه دي، وكان في شخص علماني حلو جدا وكان ليه يعني اسمه او صيته، فهذا العلماني كان بيزور الكاهن ويدردش معه مره على مره على مره، الى ان تغيرت حياه هذا الكاهن بسبب هذا العلماني. ومن غير ما حد، ده اللي بيحكي لي مش العلماني، ده اللي بيحكي لي الكاهن نفسه، يقول لي غير حياتي من غير ما حد يحس. ومن بره في منتهى الخضوع قدام الناس مع ابونا، وهو له دور ايجابي حي في حياه ابونا. الكنيسه كنيسه شركه فيها الكاهن وفيها الشعب. زي ما الكاهن ليه دوره واثره على الشعب، الشعب ايضا ليهم دورهم على الكاهن. يعني انا لما ادخل في مجتمع ملاش احد ملتهبه كده بالروح وفي صلوات، حتى لو انا بارد ودخلت جوه الخدمه الملتهبه هقول بقى يبقوا الناس العلمانيين قلبهم وكلهم كده، وانا اروح بيتي تعبان وفاتر. فبلا شك ان حياه العلمانيين أيضا أو حياة الشعب ما هبش كلمة المانيين ليها أثرها حتى على حياة الكاهن. الكنيسة أصلها كنيسة واحدة، ما تقدرش تعزل ده هنا الكاهن وهنا الخادم وهنا الشاب وهنا الطفل وهنا الشيخ، هي كنيسة واحدة وليها روح واحد وليها فكر واحد. لما بيختل طرف بيعمل اختلال لبقية الأطراف، ولما بينمو طرف بيسند بقية الأطراف للنمو. عشان كده الشعب القوي بيسند كاهنه، والكاهن القوي بيسند شعبه، والاثنين بيسندوا بعض وبيمشوا مع بعض. يعني نحط المبدأ بوضوح، لا نؤمن بالطبقية في الكنيسة. أنا كاهن قلت يعني قلت ويتنفذ غصب عنين الناس، دي غلط. ولا أيضا نؤمن بالانفرادية والعزلة ونقول كل واحد حر يعمل عايز يعمله، الكاهن زيه زي أي واحد، ويبقى الإنسان العلماني تتحول الكنيسة إلى مجموعات كبيرة من القيادات المتضاربة. نحن نحب القائد ونحترمه ونطيعه ونخضع له، وهو يحب الجماعة ويخضع لها ويسمع لها أيضا ويكون طويل الأناة ويتفاعل معها. ياريت النقطة دي تبقى واضحة. هو في اتجاه حالي في الكنيسة بلا شك انفتاح مصر على الغرب بوجه عام، سواء أوروبا أو أمريكا. أول استيراد استوردته هي استيراد الفكر الفردي اللي فيه الإنسان يشعر هو كل شيء. زي ما كنت بحكي إنسانة خادمة في مدرسة الأحد في بلد من البلاد، وجالها إنسان كخطيب، وبعدين مامتها بتتناقش معها. بكل بساطة الخادمة رفضت، قالت لها دي حاجتي الخاصة وده رأيي الخاص وأنا أختار اللي أنا عايزاه. وبدت العملية تاخد أكتر تطور من كده. أنا أقول إن الأم المفروض تحترم رأي بنتها إلى حد كبير، ولكن أيضا خبرة الأم بتقتضي إنها تكون صريحة مع بنتها، فالمفروض البنت أيضا تخضع لرأي أمها. فمن جانب الأم تقترب للبنت، ومن جانب البنت تقترب من أمها. من جانب القيادات الكنسية سواء كهنة أو خدام مدرسة أحد أو غيره يقتربوا من المخدومين، والمخدومين أيضا من جانبهم يحترموا ويقتربوا الخدام بتاعهم. فعايزة من الطرفين. لكن أنا لما بتكلم معانا كخدام، احنا بتنقصنا كخدام حتة التشابه بالمسيح اللي نزل يتفاهم معانا. يعني تعال خد حوار المسيح مع المرأة السامرية، ما تحسش المسيح وهو الله بيتكلم بروح السلطة او السيطرة. ده اخذ يقول لها اعطيني لاشرب، وبدأ يحاور معاها، وحتى لما يزنقها يشيل الزنقة عشان ما ترتبكش، يقول لها اذهبي وادعي لي زوجك، وبعدين تبتدي ترتبك، تبتدي يريحها، وتبتدي هي تشعر، تطلع فرحانة ومبسوطة تقول انسان قال لي كل ما فعلت. احنا بنزنق على الناس، وخاصة لو اكتشفنا خطأ حد. يعني تعرف ان الشاب ده او الشابة دي غلطت في حاجة معينة، تزنق وتقول له لا ده انا عارفك وعارف اسرارك وعارف غلطاتك وعارف مش عارفين. طب قول الكلام ده لغيري، ما تقولهوش لي. لا حبيبي، يا ريت احنا كقيادة في الكنيسة نعرف ازاي اخلى ذاته. لما اخلى ذاته بيحب كل واحد فينا يخلي ذاته، انزل لمستوى الكل، حتى البنت الساقطة، حتى الولد التعبان، حتى الإنسان المحطم. ما أخدش النفوس المحطمة للتريقة، وما أقولش إيه يعني واحد وصف عشرات الألوف. ربما هذا الواحد يكون سبب بركة للكنيسة كلها، وهذا الواحد مات المسيح عنه زي ما مات عن الكثيرين أيضا. ناخد بقية الأصحاح الأولاني. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله، أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. ده الأصحاح الأولاني. الحقيقة الأصحاح ده مع الأصحاح الثاني نقدر نديله عنوان نسميه الدفاع عن رسولية معلمنا بولس الرسول. الدفاع عن رسوليته. أول حاجة في الدفاع، وهي ذكر الأصحاح الأولاني مليان نقط جميلة أوي. أول حاجة في الدفاع عن رسوليته أنها ليست من إنسان، بل إيه؟ بل بإعلان يسوع المسيح. ودي اتكلمنا عنها قبل كده. ليست من إنسان بل بإعلان. طبعا بيقصد إعلان يسوع المسيح إيه؟ ظهر له. بس هو بيتكلم هنا عن مش عن التوبة، بيتكلم عن التعلم وأيضا عن الخدمة. أعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان. فهو بدأ خدمته في دمشق. فهنا الخدمة مش بإعلان إنسان. وأيضا يبدو أنه كان بتجيله إعلانات كتير، وأن الإنجيل أيضا استلمه، الكشف عن مفهوم الإنجيل استلمه من ربنا. وزي ما كنت بقول في المرة اللي فاتت، غالبا معلمنا بولس الرسول كان يعلم ديتيلز أو تفاصيل كتير جدا عن المسيحية. طبعا إنسان اتربى وعاش في أورشليم وعلى يديه غمالائيل، وتعامل مع الرسل وسمع دفاعاتهم وسمع عن يسوع المسيح، وأكيد سمع وهو كفريسي عن معجزاته. فالباك جراوند كله كان موجود عنده، بس كان بالمقلوب. يعني يسمع المعجزات يقول لك ده من الشيطان، يسمع عن الصلب يقول يستاهل، في ملك يبقى يقولوا عليه ملك ده مصلوب، يسمع عن القيامة يقول لا دول أخذوا رشوة من الايه العساكر، أخذوا رشوة من التلاميذ أو جو سرقوه إلى آخره. فكان عنده البيانات بس بيديها تفسيرات غلط. فلما التقى مع ربنا في الطريق إلى دمشق بدأ ياخد مفاهيم جديدة للإنجيل، وبدأ ياخد مفاهيم جديدة للأحداث الخاصة بحياة المسيح أو الرسل أو الكرازة اللي كان بيسمعها. النقطة الأولى أنه ليس من إنسان بل بإعلان يسوع. النقطة الثانية أنه كان أكثر غيرة على تقليدات آبائه. والدليل على كده إيه؟ الدليل على كده أن ما فيش حد اضطهد الكنيسة وأتلفها زي. يقول سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط أتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أصحابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. بيقول لهم إذا كنتم بتصدقوا الجماعة المتهودين وبيقولوا إحنا مش هاين علينا الناموس، هم مش هيكونوا أحسن مني، ده أنا أفهم في الناموس أكتر منهم، وأنا كنت بحب الناموس أكتر منهم، وأنا كنت أكثر غيرة أكثر منهم في الناموس. فكوني أتقلب من وجه لوجه آخر، ده مش عمل بشري، ده عمل إلهي. فما تمشوش وراهم، لأني أنا إن كنت بتتكلموا عن التقليدات فأنا أولى أن أكون الإنسان الإيه اللي المفروض تسمعوه. الجانب الثالث دليل على أنه صدق رسوليته، لما سر الله الذي أفرزني إيه من بطن أمي. إيه يعني أفرزني من بطن أمي؟ يعني أرميا النبي في الأصحاح الأولاني بيتكلم عن الدعوة بتاعته، يقول إيه؟ يقول ربنا يقول لأرميا، وأنت في البطن إيه؟ عرفتك وأنت في الرحم قدست. وأيضا أشعيا يتكلم عن الدعوة وهو إيه؟ وهو طفل. فإذا كان الله قد دعا أرميا ودعا أشعيا هم في البطن، فهو ليس بأقل من مين؟ ليس بأقل من الأنبياء. اشمعنى الأنبياء؟ إذا كان الأنبياء غيورين جدا على الطقس اليهودي، أنا لست بأقل من هؤلاء الأنبياء، وليس بأقل إخلاصا منهم على الناموس أو على الشريعة. وحبي للناموس أو حبي للشريعة هو اللي خليني بأطالب، لأن الشريعة هدفها زي ما هنشوف بعد كده نتوصل للمسيح، وأنا هدفي وصل للمسيح. أنا لا أحطم الناموس، لكن أنا بكشف عن أعمال الناموس الحرفية عاجزة عن إنها إيه؟ عاجزة عن إنها تتمم الخلاص. يبقى أفرزني من بطن أمي، لست أقل من الإيه؟ أقل من الأنبياء، لأني مدعو زيهم، وأيضا مملوء غيرة زيهم. الحاجة اللي بعدها يقول إيه؟ يبقى أولا ليس من إنسان مدعو، بل من الله. أكثر من غيرة من تقليدات آبائه، أكثر من الإيه؟ من المتهودين. مفرز من بطن أمه زيه زي الأنبياء، ويحمل نفس الغيرة على العهد القديم. في الآية 16، أن يعلم ابنه فيا لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ودما. شوف التعبير، يعلن ابنه إيه؟ في فرق بين يعلن ابنه ليا ويعلن ابنه فيا. يعلن ابنه ليا إعلان خارجي، يعلن ابنه فيا دي نسميها ايه؟ عطية الروح اللي هيتكلم عنها في الرسالة. انا لما بكلمكم عن النعمة الالهية او عن عمل الروح القدس، دي عطية انا اختبرتها في حياتي الشخصية جوايا مش برايا. انا مش بكلمكم بالمنطق والفلسفة والكلام البراني، انا بكلمكم بالعطية اللي انا اختبرتها اللي عايزكم انتوا تختبروه. فصدق رسالتي ان ما اقوله ليس من الخارج، ولكن ما اقوله هو عطية الروح اللي من الايه؟ اللي من الداخل. مش معلومات، مش معلومات، ومش اعلان من ربنا بره، يعني مش بس مجرد ظهر له من بره كده وقال له يا بطرس يا بولس او يا شاول صعب عليك ان ترفس مناخس وخلاص. لا، ده الاعلان دخل الى اعماقه جوه بان اعطاه عطية الروح ان يعلن ابنه فيا. عشان كده لما بيتكلم عن الاعلانات لا يقصد بها مجرد اعلانات رؤى، ولكن اعلانات عطية الروح ليه. عشان كده عايزك كلمة فيا دي تحط عليها دايرة حلوة. ممكن يعلن يعلن ابنه فيا بتحولي. يعني روح ايه الاعمال اللي عملها شاول؟ ان كان مضطهد الكنيسة وفجأة اتقلب او تعدل بايه؟ بيحب الكنيسة. ده مش ممكن يكون شغل بشري، باعلان المسيح بروح ربنا جواه. فالعمل اللي بيعمله زي ما انت بتقول بالاعمالي، بس مش اعمال يعني عدم يعني اعمال المحبة والحاجات الصغيرة، لا، اهم عمل ان انا كنت حصل يوتيرن، يعني تحول 180 درجة. ابونا بيقول عن يعلن ابنه فيا، معناها ان في التلاقي مع في دمشق حصل تحول من الاتكال على بر الناموس الى بر المسيح، او بر المسيح المقام من الاموات، فحس بقى ان في تغير. شوف الحته اللي بعد، يبقى قلنا ايه؟ دول اربع دلائل على صدق رسالته. الدليل اللي بعده، لم استشر لحما وايه ودم. مش اول ما ظهر له المسيح زي ما بيقول ابونا راح طلع يجري، يا جماعة ايه الموضوع؟ لا، ده مش موضوع رؤية بس، ده موضوع تغير كامل في الفكر الداخلي، لدرجة حس ان كل المشوار اللي اخده غلط، كان متكل على الختان، على حفظ الناموس، على الطقوس الى اخره، فلم يستشر لحما ودما، لان ادرك ما هو مفهوم انجيل المسيح على طول، وراح على طول ذهب ولا صعدت الى اورشليم. لم استشر لحما ودما، لم اصعد الى اورشليم. طب ليه بيقول لم اصعد الى اورشليم؟ يعني لم اتتلمذ لتلميذ او لرسول. انا هما كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده بيشتغل من ايه؟ بيشتغل كوكيل عن الرسل. فبقول لهم لا، اذا كنت انا صحيح ما شفتش المسيح بالجسد لما كنت موجود، لكن انا التقيت معه زي ما بيقول ابونا في دمشق وحصل لي التغير، ولم استشر لحما ولا دما، ولا صعدت الى اورشليم الى الرسل. ما مش تلميذ للايه؟ لست تلميذا لرسول منه. ده بالفم يقول ايه؟ بيقول لو كان ربنا عارف انه محتاج يتلمذ كان ربنا قال له استنى اقعد تتلمذ، لكنه لم يستشر لحما ولا دما ولا طلع اورشليم وطلع على طول على العربية بإعلان إلهي بطلب من ربنا. طبعا معناها إن ربنا بيديله كل اللي عايز يديهوله، ومش عايز يدخل عنصر إنساني لهدف خاص في حياة بولس الرسول، لأنه هيكون كارث للأمم. فعشان يبين صدق رسالته وراح مطلعه دايركت على الخدمة، ما دخلهوش جوه طيارة تلمذة للتلاميذ. ده وضع خاص كرسول للأمم. ما جيت واحد يقول لك انا هسيب البلد واروح في الجبل واعيش زي ما بولس عاش. ولم ارى غير وبعدين الذين قبلي، بل انطلقت الى العربيه ثم رجعت الى دمشق. حتى بعد ما رحت العربيه قعدت ثلاث، طبعا هنا العربيه اللي هي شرق منطقه سوريا، ما رجعش الى اورشليم، رجع الاول الى ايه؟ الى دمشق. وبعد دمشق بدا يروح اورشليم. في رحت اورشليم، الحته اللي بعدها بقى نمره 6، لقاءاته مع بطرس وسائر الرسل. هنا في غلاطيا جايب 3 لقاءات. في الاصحاح الاولاني جايب لقاء، وبعدين في الاصحاح الثاني جايب اللقاء الثاني واللقاء الثالث. هناخد لقاءات معلمنا بولس الرسول، برضو بيثبت حيدافع عن رسوليته، نقدر نسميه كده، من خلال لقاءاته مع الرسل. ومن الحاجات اللطيفة ذهبي الفم بيقول ان من جمال كتابات معلمنا بولس الرسول انه لم يفتخر بنجاحه. كان ممكن في الرسالة دي يقول انطلقت الى العربيه ونجحت واسست كنايس ومصر، تجاهل كل الجوانب النجاح اللي عاشها سواء في العربيه او في دمشق، عشان يبين لهم ان هو مش بيتكبر، هو جاي يعالج مشكله لاهوتيه او حاجه تمس خلاص الناس، مش يدافع عن نفسه. كان ممكن يدافع عن نفسه ويقول لهم ده انا نجحت وعملت وخلصت. ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس.
مش لأتتلمذ لأتعرف ببطرس، حتى مش لكي أسأله أي سؤال، مجرد إيه؟ صديق معايا في الخدمة لأتعرف لبطرس. وحتى لما اتكلم عن يعقوب يقول إيه؟ ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، مجرد رآه، فلا ذكر في يعقوب ولا بطرس إنه كان إيه؟ إنه كان محتاج إنه يتعلم منهم شيء. مكث عند بطرس 15 يوم، ودي علامة الحب المتبادل بينهم، رأى يعقوب أخ الرب. ذهبي الفم يقول تعبير جميل على كلمة والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله إني لست أكذب فيه. والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله إني لست أكذب فيه. معلمنا بولس الرسول زي ما بيقول ذهبي الفم حط نفسه موضع المحاكمة والدفاع عن نفسه، مع إنه هو الرسول وهو المعلم، لكن من أجل خلاص ولاده كلمهم وقال لهم الله يعلم ان اللي بقوله لكم هو صح. هنا قلنا ان نمره 6 لقاءاته مع الرسل، بالاخص بطرس الرسول. اللقاء الاول بعد 3 سنين، المكان اورشليم، الهدف ايه؟ التعرف على بطرس وليس التلمذ. النتيجه من القعده دي ايه؟ حاجتين. اول حاجة لم يتعلم شيئا جديدا ولا احتاج الى مناقشة الامور. الجانب الثاني صداقة بينه وبين بطرس ويعقوب. بعد القعدة دي طلع الخدمة، بدأ يخدم فين؟ في سوريا وكيليكية، في منطقة الايه؟ في منطقة الأمم. فبدأ يأكد لهم أنه طلع يخدم كخادم للأمم. دليل أنه هو مش بتاع كبرياء ولا فخر، ما راحش خالص في الحتة اللي ما بيخدمش فيها، لدرجة يقول إيه؟ شوف الآية 22 ولا 23، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية، يسمعوا عني لكن إيه؟ ما شافونيش. ما أسهل بولس الرسول كان راح يقول لهم يا جماعة أنا بولس اللي جبت لكم الأمم للإيمان، وأنا اللي كنت بضطهد الكنيسة، وأنا أبدا. بولس الرسول لا يعمل لحسابه الخاص، لكن ربنا دعا للأمم يطلع يخدم وسط الأمم. كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون، مجرد سمع، أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. هنا نقدر نقول ايه؟ نقطة مهمة في الدفاع عن رسوليته. قلنا لقاءاته مع الرسل في 3 لقاءات. اللقاء الاول في اورشليم، وكانت نتيجته ايه؟ كانت نتيجته صداقة مع الرسل. بعدها جت خدمة، وكانت نتيجتها ايه؟ يمجدون الله ايه؟ فيا. ايه يعني يمجدون الله فيا؟ اشمعنى يعني يقول يمجدون الله فيا؟ اول حاجة عايز يقول لهم انا مش بشتغل لحسابي. لو كان بيشتغل لحسابي كان يفتخر يقول لهم انا نجحت في الخدمة الفلانية وعملت وعملت. ابدا ابدا، كان كل اللي بيتعمل ان نعمة ربنا بتشتغل، وكان الناس يقولوا يا سلام شوف ربنا بيشتغل ازاي. فكان المجد مش بياخده بطرس، مش بياخده بولس، لكن المجد كان بياخده مين؟ كان بياخده ربنا. فكنت بشتغل لحساب ربنا مش بشتغل لحساب نفسي. واضح؟ كانوا يمجدون الله فيا لها معنى اخر مهم جدا بالنسبة لرسالة غلاطية، يعني ما كانش فيه عداوة بيني وبين مين؟ وبين الكنائس اليهودية، الكنائس اللي من اصل ايه؟ من اصل يهود. فالناس اللي جايين يقولوا لكم ان انا مش رسول وان انا باخد موقف مضاد من اليهود، ناس بيخدعوكم، لان كل كنائس اليهودية بتسمع اخباري فرحانة وبتمجد ربنا. فالناس اللي جايين دول بيغشوكم. فجانبين، جانب ان
لا أطلب مجد لنفسي بل مجد لله. الجانب الثاني أنه ليست هناك عداوة بيني وبين المسيحيين الذين من أصل يهود. ده اللقاء الأول بعد 3 سنين من دمشق. في الأول أخذنا التحية، قلنا الأصحاح الأولاني من 1 لكام؟ ل5. ما مش أنا بكرر كتير عشان نفسي نحفظ كده ما تتنسيش. نمرة 2 ظروف الرسالة من 6 لغاية كام؟ ل12. وبعدين لقاءات مع الرسل. أول لقاء من كام لكام؟ قبل لقاءات مع الرسل قلنا دفاع عن رسوليته. من ضمن الدفاع لقاءاته مع مين؟ لقاءات مع الرسل. أخذنا أول لقاء بعد 3 سنين من إيه؟ من تحوله. اللقاء ده كان في أورشليم، وكان هدفه إيه؟ قلنا صداقة. هو سماها إيه؟ التعرف على صفا أو على بطرس الرسول، ورؤية قديس يوحنا أو قديس يعقوب سوري. وانتهت بأنه لم يضف شيئا إلى تعليمه، وانتهت أيضا إلى إيه؟ أنه كون صداقة مع الرسولين. بعدها طلع بشر في سوريا وكيليكيا منطقة الأمم، وكانت النتيجة أنهم اليهود مجدوا الله فيه، لأنه إيه؟ لأنه الله أنجح طريقه في وسط الأمم.